أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الأكرمين عليكم السلام. نرحب بالأخوة جميعا في هذا المعهد المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن ننهل من علوم القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويأخذ بأيدينا لفهم كتابه العزيز. علوم القرآن الكريم خادمكم. هذا الكتاب إخواني هو من الكتب المنهجية المهمة لعلوم القرآن الكريم. علوم القرآن دروس منهجية للسيد رياض الحكيم. الأخوة يشترون هذا الكتاب إن شاء الله عندكم، مو ما أدري هم الإدارة شوفوه. إن شاء الله إن شاء الله. أي نعم أحسنتم. هذا الكتاب إخواني هو عبارة عن تمهيد وسبعة أقسام. يذكر المصنف فيه تمهيد وسبعة أقسام. التمهيد يذكر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تعريف علوم القرآن.
علوم القرآن تمهيد وأقسام كتاب علوم القرآن. التمهيد إخوان يذكر في ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف علوم القرآن. الأمر الثاني تأريخ علوم القرآن. الأمر الثالث العوامل التي أدت إلى نشوء هذا العلم. العوامل التي أدت إلى نشوء هذا العلم. هذه ثلاثة أمور وهيك. طبعاً قبل أن أبدأ الأقسام، التمهيد، هذه لفظة التمهيد كما هي معروفة لديكم. العلماء السابقين كانوا يذكرون مقدمة، وهذه المقدمة عندما يذكرونها يذكرون فيها ثمانية رؤوس تسمى بالرؤوس الثمانية. فإذا كانت هذه الرؤوس ثمانية يقولون مقدمة من قبيل التعريف، الموضوع، الغاية، التاريخ، الواقع، مسائل العلم. إذا ذكرت هذه الثمانية وعبرون عنها بالمقدمة، بعض العلماء المتأخرين اختصروها بثلاثة: التعريف والموضوع والغاية. أيضا إذا ذكروا هذه الثلاثة قالوا مقدمة، مقدمة العلم. أما إذا لم تذكر هذه الثلاثة ولا الثمانية فماذا تسمى؟ تمهيد مثلا كما فعل شيخ محمد بن عبد الصدق في الحلقة، أو تسمى المدخل كما فعل الشيخ المظفر. إذا لم تذكر هذه الثمانية تسمى مثلا مدخل أو تمهيد. أما إذا ذكرت الثمانية أو على أقل تقدير عليكم السلام ورحمة الله الثلاثة تسمى مقدمة. بعض المصنفات غير موجودة فيها لا الثمانية ولا الثلاثة ويذكرون مقدمة. ماذا تكون هذه المقدمة؟ مقدمة كتاب ومقدمة علم، مقدمة كتاب. فالمقدمة إذا ذكرت فيها هذه الثمانية تسمى مقدمة. أما هنا المصنف ماذا قال؟ تمهيد. لماذا؟ لأنه لم يذكر فيها لا الثمانية ولا الثلاثة المتيقنة اللي هي التعريف والموضوع والغاية، فقط التعريف ذكر، فقال التمهيد. الملاحظة واضح؟ فالتمهيد لأنه ذكر فقط التعريف فقال أذكر تمهيد قبل أن أدخل في الأقسام، أقسام يذكر في هذا التمهيد ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف علوم القرآن بصوت المعرفة، ويذكر تاريخ علوم القرآن الكريم، ومن ثم يذكر العوامل التي أدت إلى نشوب هذا العلم علوم القرآن. ثم نذكر إن شاء الله سبعة أقسام في هذا الكتاب. القسم الأول هو أسماء القرآن الكريم، أسماء القرآن وتجزئته. القسم الثاني من هذه الأقسام التي يذكرها المصنف النص القرآني ومضمونه. والقسم الثالث وحي القرآن ونزوله. الرابع جمع القرآن وترتيب آياته. الخامس المكي والمدني. السادس القرآن والعلم. والسابع التفسير والمفسرون. أول قسم من هذه الأقسام التي سوف يذكرها المصنف هي أسماء القرآن وتجزئته. إن شاء الله يجينا. القرآن الكريم فيه آراء ثلاثة: قسم قالوا أن أسماء القرآن 55، قسم قالوا أن أسماء القرآن 20، قسم قالوا أن أسماء القرآن 4. وهو رأي كذا من المصنف. القرآن له أسماء 4، ومن ثم يذكر تجزئة القرآن. القرآن يجزئ إلى الصور الطوال والقصار والوسط. أيضا سوف يذكر إن شاء الله النص القرآني ومضمونه. هذا من أطول الأقسام اللي هو الثاني الذي يأخذ مساحة كبيرة من الكتاب. يذكر في هذا البحث مثلا يذكر فيه أسباب النزول، يذكر فيه الإعجاز، يذكر فيه مثلا الناسخ والمنسوخ، المحكم المتشابه، يذكره في النص القرآني وهو من أطول الأقسام. القسم الثالث وحي القرآن الكريم ونزوله. يذكر الوحي وما هي علاقة الوحي بالقرآن الكريم، والنزول الدفعي والنزول التدريجي، أيضا من الأبحاث المهمة في هذا القسم. القسم الرابع جمع القرآن وترتيب آياته، أن القرآن الكريم كيف جمع وفي أي عهد جمع، في عهد النبي صلى الله عليه وآله أو بعد عهد النبي. أيضا هذا من الأبحاث المهمة والتي فيها خلاف بين المفسرون عليها الخلاف. ثم يذكر المكي والمدني، بعض الآيات مكية والبعض الآخر مدنية، وما علاقة هذا البحث بالتفسير، هل تؤثر أو لا، أيضا إن شاء الله سوف يأتين. وأيضا يبحث في القسم السادس القرآن والعلم، وما هي علاقة العلم الحديث بالقرآن، وهل تنفع المفسر أو لا، أيضا يبحثها في القسم السادس. والقسم السابع يبحث التفسير والمفسرون، مناهج التفسير مثلا واتجاهات التفسيرية، وما هي المناهج المتبعة في التفسير، المناهج الصحيحة المتبعة في التفسير، منهج القرآن بالقرآن مثلا، المنهج الروائي، المنهج العلمي مثلا، المنهج الاجتهادي. أيضا إن شاء الله هناك سوف نتكلم في هذا الموضوع المفيد. هذه هي سبعة أقسام من هذا الكتاب، هو كتاب علوم القرآن
المكي والمدني. نعم بها خلاف
إنها بها آراء
خارجية إن
شاء الله. أحسنتم. وبعضها هذا كله إن شاء الله يجينا إن شاء الله. بحث من أخواني هو في تعريف علوم القرآن الكريم. هذا أخواني من البحوث المهمة، وهو أن تعرف تعريف علوم القرآن الكريم. القرآن الكريم أخواني هو كتاب هداية
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى يعني كتاب هداية، والهداية هو كتاب تغيير كما يقول السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في كتاب السنة التاريخية إن شاء الله ترسوه في المرحلة الثانية أو الثالثة، يقول بأن الهدى هو التغيير، يعني هذا الكتاب كتاب هداية يعني كتاب تغيير. هذا الكتاب كتاب الهداية حتى تتضح سبل الهداية، حتى تتضح سبل الهداية لابد أن نتبع السبل الصحيحة للوصول إلى ذلك الهدف لفهم معاني ومقاصد الآيات المباركة. قلنا بأن القرآن كتاب هداية، وحتى تتضح سبل الهداية لابد من فهم مقاصد الآيات، وفهم مقاصد الآيات المباركة من أهم المقدمات لفهم مقاصد الآيات هو علوم القرآن، دراسة علوم القرآن الكريم. إذن لابد لفهم مقاصد الآيات حتى نصل للهداية من دراسة علوم القرآن، لأن علوم القرآن هي من أهم المقدمات لفهم مقاصد الآيات القرآن. فصار بحث علوم القرآن من الأبحاث المهمة جدا لفهم مقاصد الآيات القرآن. هذا من باب المقدمة حبيبتي الآن أقدمها. وأيضا المقدمة الأخرى أن هذا المصطلح مصطلح علوم القرآن الكريم هو معنى عام شامل لقسمين. القسم الأول عندما أقول علوم القرآن نفسره بالعلوم التي تقع مقدمة وتمهيد لتفسير آيات القرآن الكريم، يعني العلوم التي تقع مقدمة لتفسير آيات القرآن الكريم هي علوم معروفة سوف نأخذها ندرسها نحن من قبيل الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، المكي والمدني، أسباب النزول وهكذا. هذا المعنى الأول لعلوم القرآن الكريم، لما هذا المصطلح مصطلح علوم القرآن. وهناك قسم آخر لهذا المصطلح وهو ما يشتمل عليه القرآن نفسه من برامج الحياة السعيدة للهداية، وذلك لوصول الإنسان إلى سعادة الدنيا وخير الآخرة. يعني نفس الآيات المتضمنة في القرآن هاي نسميها شنو؟ علوم القرآن. من قبيل مثلا الآيات بتتكلم عن الفقه أو عن العقائد أو عن الأخلاق أو عن النظريات الاجتماعية، شنو نسميها هاي؟ علوم القرآن. فهذا المصطلح يشمل هذين القسمين، علوم القرآن اللي نسميه بالمعنى الأخص اللي احنا ندرسه اللي يكون مقدمة للتفسير، وعلوم القرآن اللي نسميه بالمعنى العام اللي يشمل بقية العلوم اللي موجودة بالقرآن. القرآن الكريم يشتمل على علوم كثيرة، علم الفقه وعلم العقائد وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع والسياسة وغيرها من العلوم، أليس كذلك؟ أيضا هذا يطلق عليه علوم القرآن الكريم. ولكن للغلبة انصرف هذا اللفظ، عفوا بالأصول الغلبة وكثرة الاستعمال دع الانصراف، انصرف هذا اللفظ للأول. فعندما نطلق علوم القرآن من انصرف إلى الأول العلوم التي تدخل مقدمة للتفسير التي تمهد لمعرفة معاني ومقاصد الآيات، فصار يستعمل في المعنى الأول. بعض العلماء أخواني شي يعبر عن الثاني، المعنى الثاني مو الأول، يقول هاي المعارف، المعارف القرآنية، والمعنى الأول يسميه علوم القرآن لحتى يميز بينهما. قال المعنى الأول الذي يدخل في التفسير مقدم للتفسير يمهد لفهم مقاصد الآيات ومعاني الآيات أسميه علوم القرآن، والمعنى الثاني أسميه المعارف القرآنية، المعارف القرآني، وهذا ما أشار إليه السيد الله يحفظ المصنف. قال هناك بعض العلوم لا تدخل في علوم القرآن، ماذا نسميها غير ذلك؟ احنا نسميها المعارف القرآنية. زين، هذا الأمر الثاني، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أخواني، أهمية علوم القرآن. هل لعلوم القرآن أهمية؟ يذكرون العلماء أن لعلوم القرآن أهمية كبيرة. نحن نذكر ثلاثة أمور مهمة لعلوم القرآن. الأمر الأول المهم لهذا العلم أخواني هو أن مباحث علوم القرآن لها ارتباط وثيق بألفاظ القرآن، وآياته، بل أن بعضها يتوقف عليه فهم القرآن، كمباحث الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. نحن عندما نريد أن نفهم آية من الآيات، هل يمكن أن نرجع إلى القرآن نفسه، أو نحتاج إلى أن نعرف مثلا هل هذه الآية ناسخة أو منسوخة، هل هذه الآية محكمة أو متشابهة، مكية أم مدنية؟ ففي بعض البحوث التي ندرسها في علوم القرآن يتوقف عليها فهم القرآن الكريم وفهم ألفاظ القرآن الكريم. واضح أخواني؟ أضرب لكم مثال، مثلا يد الله فوق أيديه، هذه آية متشابهة، هل يمكن تفسيرها مباشرة؟ أو قبل أن نفسرها لابد أن نعرف المحكم والمتشابه قبل أن نفسرها. يقول العلماء المفسر، قبل أن تفسر أيها المفسر ارجع إلى بحث المحكم وانظر في الآيات المحكمة، وارجع هذه المتشابهة إلى من؟ إلى المحكمة، فنرجعها إلى آية ليس كمثله شيء، أو بحث الناسخ والمنسوخ على بعض الآراء راح يجينا إن شاء الله الاختلاف، الذي يقول بوجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، هل يمكن أن نفسر الآية من دون أن نرى أن هل لهذه الآية ناسخ أو لا؟ لا يمكن، إلا إذا نظرت إلى القرآن هل لهذه الآية ناسخ، فتقدم الناسخ على المنسوخ، وإلا إذا فسرتها من دون الرجوع إلى هذا البحث لا يمكن أن تفسر هذه الآية. بمن؟ نعم، هذا يكون مجازي، نعم لازم يؤول القدرة، مثلا أوله بالقدرة، قدرة الله فوق قدرتهم مثلا. والتأويل طبعا راح يجينا إن شاء الله، هو أن نرجع إلى واسألوا أهل البيت، يجينا إن شاء الله تعالى اللي هم أهل البيت عليهم السلام. هذه الفائدة الأولى والأهمية الأولى. الأهمية الثانية اللي راح نذكرها إن شاء الله، هناك مباحث في علوم القرآن تعتبر من المفاتيح المهمة التي لا يمكن الولوج إلى القرآن ومعرفة معاني القرآن إلا من خلالها. عجيب، أكو هيك؟ نعم، بحث سلامة القرآن من التحريف، سلامة القرآن من التحريف أخواني. هذا البحث لو لم نقحه في الرتبة السابقة لا يمكن أن نضع يدنا على أي آية الآية، لأن أي آية أضع إيدي عليها أقول هاي محرفة. فش يحتاج؟ أن أبحث بحثا مسبقا على التفسير، وهو بحث سلامة القرآن من التحريف. فهذا البحث يعد من البحوث المهمة والمفاتيح التي من خلالها أستطيع الولوج إلى فهم ومقاصد الآيات المباركة، وهو بحث سلامة القرآن من البحث. مهم لمو مهم؟ مهم جدا هذا المهم، وإلا لو لم ننقح هذا البحث مقدما لما استطعنا أن نضع يدنا على آية القرآن الكريم. يعني كل آية شو يصير عندنا؟ شو يسموها؟ شبهة مصداقية بعد، والشبهة المصداقية لا يمكن العمل بها. كل آية آية أضع يدي عليها أقول هذه محرفة، فلا بد أن أبحث بحثا مسبقا على التفسير، وهو بحث سلامة القرآن من التحريف، على يد من البحوث المهمة في القرآن الكريم. الفائدة الثالثة والأهمية الثالثة، هناك آيات قرآنية، عفوا مباحث في علوم القرآن، عفوا هناك مباحث من مباحث علوم القرآن تساعد على تحديد الآيات من حيث السعة والضيق، كمباحث أسباب النزول، مباحث أسباب النزول إخواني تساعدنا على تحديد السعة، سعة بعض الآيات وضيق بعض الآيات. فلو جئنا إلى هذه الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لو بقينا نحن والقرآن الكريم من دون الرجوع إلى أسباب النزول لفسرنا الآية تفسيرا عاما يشمل أهل البيت، يشمل الذرية الطاهرة، ويشمل الأزواج، كل ما موجود في البيت هو من أهل البيت، صحيح؟ نحن والقرآن. ولكن عندما نرجع إلى أسباب النزول، لا، تقول بأن هذه الآية نزلت في هؤلاء الخمس المطهرون، فببركة هذا العلم، علم معرفة أسباب النزول، استطعنا تحديد مفهوم الآية سعة وضيقا. فهذا بحث مهم من بحوث علوم القرآن الكريم، فلا بد للذي يريد أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا دقيقا أن يرجع إلى علوم القرآن حتى يصل إلى المقاصد، مقاصد الآيات ومعانيها بصورة دقيقة وصحيحة. واضح أخوانا؟ أكو سؤال؟ نطبق العبارة. قال الدرس الأول تمهيد يتضمن الإشارة إلى تعريف العلم وتأريخ العلم وعوامل نشوء هذا العلم وتطوره. طبعا الكتب مثل موجودة بالإدارة تنزلون تشتروها من علوم أو تقوم إياها معنا. قال أولا تعريف علوم القرآن، منذ أن بزغ فجر الإسلام مقترنا بنزول الوحي الإلهي وتوالت آيات الله لتشكل فيما بعد كتاب الله الذي يحمل في طياته معالم الدين الجديد بمختلف أبعاده العقائدية والتربوية والعبادية وغيرها، أدرك المسلمون أهمية الكتاب العزيز. طبعا تزول أخواني، الله سبحانه وتعالى عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله كان القوم قوم جاهلية يعبدون الأصنام ما تصنع أيديهم ويأيدون البنات وهذه السلبيات اللي بأذهانكم جميعا، فأنقذهم الله بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله عن طريق القرآن والعترة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت، ما أن تمسكتم بهما أبدا لن تضلوا بعدي. والثقل الأكبر هو القرآن الكريم، فيه تبيان لكل شيء. لذلك السيدة الزهراء عليه السلام في خطبتها ماذا قالت لهم؟ أقتاتون القذف، فأنقذكم الله بأبي محمد، اللهم صل على محمد، يعني بالقرآن والعترة أنقذكم. هذا هو فأنقذكم، أحسنتم وإحنا نهار محلش، فأنقذكم الله بأبي، أنقذكم بالقرآن، أنقذكم بالعترة، فكان بيانا لكل شيء وتبيانا لكل شيء. لذلك اهتم به المسلمون، لذلك الزمان اهتم به المسلمون اهتماما كبيرا، وكانت لا تنزل الآية إلا إذا حفظها المسلمون عشر عشر. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي إن شاء الله في هذه الكتب اللي مقررة في المعهد، أن النبي صلى الله عليه وآله كانت إذا نزلت الآية عشر عشر يحفظون هذه الآية ويتعلمون أحكامها، بعد أن يحفظونها ويتعلمون أحكامها يعلمهم الآية الثانية هكذا، وإذا لم يعرفوا أحكامها يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وآله هو يعلمهم. هكذا اهتم المسلمون بهذا الكتاب، حفظ ومعرفة أحكامه وتفسير الآيات، فاهتم المسلمون من ذلك الزمان إلى هذا الزمان بهذا الكتاب العزيز. قال أدرك المسلمون أهمية الكتاب العزيز القرآن الكريم وعظمته ولم يقتصر اهتمامهم على استيعاب معانيه والتمعن في آياته وتفسيرها، بل اهتموا بجوانب أخرى ترتبط به، مثل تاريخ نزوله. يعني مو فقط اهتموا بالآيات القرآنية، اهتموا أيضا بما يرتبط بالقرآن من علوم، ومن هذه العلوم هي علوم القرآن، مثل تاريخ النزول، متى نزلت هذه الآية، في أي يوم وفي أي حادثة وعلى من نزلت. اهتم المسلمون وبدأوا يدونون، اهتموا مثلا بالناسخ والمنسوخ، أن النبي صلى الله عليه وآله، هذا مثلا آية الصدق النجوى قد نسخت بآية أخرى، هكذا اهتموا بها. فصار هذا العلم شيء فشيء، إن شاء الله سوف يأتي في الدرس القادم، فصار هذا الله يحفظكم، هذا شيء فشيء علما، وأسموه بعلوم القرآن الكريم، بل اهتموا بجوانب أخرى ترتبط به بالقرآن، مثل تاريخ نزوله وترتيبه، ترتيب الآيات وترتيب السور واختلاف القراءات. تجينا إن شاء الله بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله يقول ألحقوا هذه الآية بسورة كذا، ألحقوا هذه الآية بسورة كذا للمسلمين، فكانوا يهتمون بالترتيب، ترتيب الآيات وترتيب السور واختلاف القراءات. في القراءة المعروفة عندنا المشهورة اللي هي المعتمدة عندنا، عاصم أحسنتم، السيد الكوي يقول سبعة المشهورات، على كل حال حسب اختلاف الفقهاء. والإعجاز، الإعجاز أيضا ولم مو علم داخل بالقرآن ولكن يرتبط بالقرآن، يعني ما موجود بالقرآن إعجاز عددي، إعجاز بلاغي، إعجاز مثلا صوري، إعجاز وهكذا، إعجاز علمي لا، ولكن هذا مرتبط بالقرآن الكريم، فبحثه العلماء في علوم القرآن الكريم. والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، المحكم المتشابه مثلا المكي والمدني وبحوث أخرى إن شاء الله سوف تأتي. وقد عرفت هذه البحوث فيما بعد باستثناء تفسير معانيه الذي صار علما بنفسه بعلوم القرآن الكريم. علوم القرآن إخواني كما يعبر بعض العلماء هو من العلوم التي نشأت في أحضان علم التفسير، يعني أول ما بدأ المسلمون بدأوا يفسرون القرآن، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فسروا القرآن، أهل البيت علموا الصحابة على تفسير القرآن وفسروا لهم القرآن الكريم، فلم تكن هناك علوم القرآن. أول ما كان تفسير، من ثم تطور هذا التفسير فنشأت في أحضانه علوم القرآن الكريم. واضح أخواني؟ فعلوم القرآن هي من ضمن التفسير، نشأت في أحضانه بالحقيقة، ثم أفرد هذا البحث، يعني عندما كانت سابقا تبحث علوم القرآن من ضمنها التفسير، من ضمن العلوم، ولكن لتوسع التفسير وأهميته أفرد له بحثا مستقلا، فصار علما مستقلا، فأفرد عن علوم القرآن وسمي بعلوم التفسير. وإن شاء الله في هذه المرحلة راح يدرسوكم كتاب المدخل الشامل لعلم التفسير، شروط المفسر، قواعد التفسير، أصول التفسير، كلها تدرس غير علوم القرآن، بحث مستقل عن علوم القرآن، فأخرج علم التفسير من علوم القرآن وبحث بحثا مستقلا. وأيضا هذا الكتاب شوفوا الإدارة واخذوه، المدخل الشامل لعلم التفسير، أيضا المدخل الشامل لعلم التفسير، أيضا هاشم أبو خمسين، نعم هاشم أبو خمسين كذا اسمه، إيه؟ ها لا عراق بن البصر، هذا أيضا يبحث مثلا أصول التفسير، قواعد التفسير، شروط المفسر، أيضا بحثا مستقلا. هذا بعدين بالمرحلة الثالثة والرابعة تجيكم، هذه لا تستعد الشيخنا، يجيكم إن شاء الله تفسير الموضوع وتجزئه في المرحلة الثانية أو الثالثة، إن شاء الله مبالي يعني بالتحديد حسب الإدارة. زين، وقد عرفت هذه البحوث فيما بعد باستثناء تفسير معانيه الذي صار علما بنفسه بعلوم القرآن، يعني سوى علم التفسير، هذه ماذا تسمى؟ هذه العلوم المرتبطة بالتفسير، أنا أسميها التي هي مقدمة للتفسير، التي تكون ممهدة للشهيد في الحلقات وغيره عندما يعرضون الموصول الممهدة، يعني تدخل في استنباط الحكم الشرعي. هذه العلوم أيضا ممهدة لفهم معاني ومقاصد الآيات المباركة. العلوم القرآنية، علوم القرآن هي من العلوم الممهدة التي تمهد فهم معاني ومقاصد الآيات المباركة، يعني التفسير الممهد للمفسر، الممهد للتفسير. قال فعلوم القرآن العلم الذي يبحث فيه عما يرتبط بالقرآن سوى التفسير، مثل تاريخ نزوله وترتيبه. شوف المصنف قال سوى التفسير، التفسير خرجه كعلم مستقل. العلم الذي يبحث فيه عما يرتبط بالقرآن، التعريف شوية يحتاج لترميم أو تصحيح، لأن تعريف كثير لعلوم القرآن. هذا التعريف ما يرتبط بالقرآن مطلقا، لو ما يرتبط بما له مدخلية في التفسير، بما له مدخلية. وهذه العلوم هي من العلوم التي تمهد للتفسير. زين، مثل تاريخ نزوله وترتيبه واختلاف القراءات والناسخ والمنسوخ ووجه الإعجاز فيه وغير ذلك، المكي والمدني مثلا، محكم متشابه. وقد اتضح أن العلوم التي تعرض لها القرآن الكريم، القرآن الكريم تعرض إلى علوم كثيرة مثل الفقه والتربية والعقائد وغيرها لا يرتبط بهذا العلم. هذه العلوم التي ذكرت في القرآن من قبل الفقه، الآيات الفقهية كما يعدنا الفقه، بس قالوا 500 هم تجيكم إن شاء الله في هذا المعهد المبارك، أقول كتاب آيات الأحكام مختلف، قسم قالوا 200، قسم قالوا 600 آية، قسم قالوا 2000، وهكذا حسب المباني. فذكر في القرآن آيات فقه، بعد العقائد كثير من الآيات العقائدية موجودة في القرآن الكريم، لو كان فيهما آيات إلا الله لفتدتا مثلا، وغيرها من الآيات. والتربية، ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض، كل تربية تعلمنا التربية هذه الآيات. وغيرها آيات العلم الحديث، فيزياء، الكيمياء مثلا، الأمور الاجتماعية السياسية، جد آيات هناك تشير إلى قضايا سياسية، قضايا اجتماعية مثلا، قضايا اقتصادية، كثير من الآيات وغيرها لا يرتبط بهذا العلم. مصنف يقول هذه الآيات التي ليس لها مدخلية في التفسير لا ترتبط بهذا العلم. ماذا أسميناها؟ بالمعارف القرآنية. ماذا أسميناها؟ هذه الآيات وهذه التي ليس لها دخل في تفسير وتحديد مقاصد الآيات والتفسير، ماذا نسميها؟ نسميها بالمعارف القرآنية. أما تلك البحوث التي لها علاقة وطيدة للتفسير في التفسير وتكون ممهدة للتفسير، ماذا أسميناها؟ بعلوم القرآن، علوم القرآن الكريم. واضح إخواني؟ قال وقد اتضح أن العلوم التي تعرض لها القرآن الكريم مثل الفقه والتربية والعقائد وغيرها لا ترتبط بهذا العلم، ويمكن تسميتها بمعارف القرآن وليس علوم القرآن الكريم. والبعض الآخر كما قلت لكم يسميها بالعلوم القرآنية بالمعنى العام. واضح إخواني؟ أكو سؤال؟ هذا الدرس الأول، انتهى إن شاء الله الدرس الثاني، تاريخ العلوم يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يبارك فيك، الله يحفظك.
احنا نقدر نقول انه علوم القرآن اللي بالمعنى الأول،
نعم، الله يحفظك.
حاجة نفس الشحن.